بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سوى أضيع. بل أيضا شأن الصلاة ووجوب المحافظة عليها وشدة الحاجة إلى بيان منزلتها من الإسلام، رأيت أن تكون هذه الكلمة مع إخواني في شأن الصلاة، وإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوتي في الله في بيت من بيوت الله، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يوفقنا لكل ما فيه رضاه ولما فيه صلاح أمر الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين للتمسك بدينه والاستقامة عليه والمحافظة على جميع أوامره وترك نواهيه، وأن يخصوا الصلاة من أجل العناية والمحافظة والتعظيم، كما أسأله عز وجل أن يصلح قادة المسلمين وولاة أمرهم، وأن يعينهم على أداء ما وجب الله عليهم، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح أمر العباد في المعاش والمعاد. أيها الإخوة بالله، إن الله عز وجل خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل من أولهم إلى آخرهم للدعوة إلى هذا الواجب العظيم وهذه الحكمة العظيمة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاتقلان الجن والإنس خلقا لهذا الامر العظيم، ليعبدوا الله بطاعه اوامره وترك نواهيه، والرسل من اولهم الى اخرهم ارسلوا لهذا الامر ليدعوا الناس الى توحيد الله وطاعه الله، ويوضحوا لهم تفاصيل ذلك. وقد بلغ الرسل عليهم الصلاه والسلام ونصحوا لله ولعباده وأدوا الواجب وأدوا الأمانة، وعلى رأسهم خاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. وهذه العبادة التي خلقنا لها ودعت إليها الرسل يجب على المكلف ان يعرفها للرجال والنساء، يجب على الرجال والنساء جميعا المكلفين ان يعلموا هذه العباده وتفاصيلها حتى يؤدوا ما وجب الله عليهم على علم وبصيره واخلاص، وحتى يدعوا ما نهى الله عنه على بصيره وعلم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هذه العباده هي الاسلام، هي الايمان، هي التقوى، هي الهدى، هي البر، هي طاعه الله ورسوله، هذه العباده. فسرها ربنا عز وجل في كتابه الكريم بايات كثيره، وفسرها نبيه صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره. فالعباده هي الاسلام، هي دين الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام. وهذا الاسلام هو استسلام لله بالتوحيد، وذل بين يديه، وانقياد لاوامره ونواحيه، عن محبه الله سبحانه، وعن رغبه فيما عنده من الثواب، وعن رهبه مما عنده من العقاب، وعن ايمان به وانه رب العالمين، وانه الخلاق العليم، وانه مالك الملك، مالك الدنيا والاخره، وانه سبحانه المستحق لان يعبد وحده لا شريك له، وانه جل وعلا الموصوف من اسماء الحسنى وصفات العلى، لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له جل وعلا. فعلى جميع المكلفين الرجال والنساء أن يفقهوا هذه العبادة التي هي الإسلام، وهي الإيمان، وهي الهدى، وهي التقوى، وهي البر، وجماعها طاعة الله ورسوله. العبادة التي خلقنا لها، والإسلام الذي أمرنا به، والتقوى التي أمرنا بها، والبر الذي أمرنا به، هو طاعة الله ورسوله. وعلى رأس ذلك توحيده والإخلاص، هذا هو أصل الدين وأساس الملة، توحيد الله بالعبادة وإفراده بها دون كل ما سواه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فهو المعبود سبحانه وتعالى، إياك نعبد لوحدك وإياك نستعين لوحدك يا ربنا. قال سبحانه وقضى ربك إن أمر ربك وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه. فعلى جميع المكلفين أن يخصوه بالعبادة، بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وزكاتهم وحجهم وغير هذا من العبادات، ذبحهم ونذرهم وجميع ما أمر الله به ورسوله. والصلاة هي عمود الإسلام، هي عمود هذه العبادة، هي عمود الإسلام، عمود التقوى، عمود الإيمان، عمود الهدى، عمود البر هي الصلاة. هذه الأسماء اسم لمسمى واحد وهو دين الله، يسمى إسلاما لأنه خضوع لله وانقياد لأوامره وذل بين يديه، ويسمى تقوى لأن المتقي لله هو الذي يطيع أمره ونهيه والذي يؤدي حقه وينقاد لما شرع. فلهذا سمى الله دينه تقوى، لأن به يتقى عذاب الله ويتقى غضب الله. وسماه إيمانا لأن المسلم عليه يؤمن بالله ورسوله، عليه يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله، وأن ينقاد لذلك قولا وعملا. فلهذا سمى الله دينه إيمانا كما سماه إسلاما وتقوى. وسماه برا بقوله تعالى لا ولكن البر من اتقى إن الأبرار في نعيم، لأن فيه الخير العظيم، لأنه كله خير وكله هدى وكله صلاح فلها سماه الله برا وسمى أهله الأبرار وسماه هدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى لأن الله هدى به الأمة إلى ما يرضيه وإلى ما يقدم لديه وإلى ما يبعدهم من غضبه سبحانه وتعالى فهو هدى هدى لمن استقام عليه واتبعه يهديه الله به إلى صراطه المستقيم وإلى جنته وكرامته ويباعده به من غضبه وعقابه قد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين يدعو إلى توحيد الله يعني يدعو الناس إلى أن يخلصوا الله بالعبادة إلى أن ينقادوا لأمره ونهيه إلى أن يسلموا له وجوههم وقلوبهم فيخصوه بالعبادة دون كل ما سواه ويدعو الشرك وعبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والكواكب والملائكة وغير ذلك 10 سنين يدعو الناس إلى توحيد الله إلى إخلاص العبادة لله وحده لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا له ولا ينذر إلا له ولا يصلى إلا له ولا يذبح إلا له إلى غير هذا من العبادة ثم فرض الله عليه الصلاة الخمس في مكة قبل أن يهاجر أسري به إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء وجاز السماء السماوات السبع وصعد إلى مستوى فوق السماء السابعة وكلمه الله بهذه الصلوات الخمس وأمضاها عليه وعلى أمته وكان فرضها 50 ثم خفف سبحانه فجعلها 5 سبحانه وتعالى فهي 5 في العمل و50 في الأجر والحسنة بعشر أمثاله قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال سبحانه والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين ينزل دوسهم بها خالفون وقال جل وعلا واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والآيات في الصلاة كثيرة في كتاب الله العظيم لعظم شأنها والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت فسر له الإسلام بأركانه العظام هذه أركانه ويدخل في الإسلام كل ما أمر الله به ورسوله كله داخل في الإسلام لأنه انقياد لله وذل لعظمته وأداء لحقه كما أنه يدخل في الإسلام ترك ما نهى الله عنه من جميع المعاصي ترك المعاصي طاعة لله وتقربا إليه ومن الإسلام أيضا ومن الإيمان والهدى فالواجب على جميع المكلفين أن يحافظوا على ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته وأن يتواصوا بذلك وبترك ما نهى الله عنه ورسوله أينما كان وعلى رأس ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الواجب التواصي بتوحيد الله والإخلاص له وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله باتباعه والإيمان له وتصديقه وأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي ثم يلي ذلك الصلوات الخمس ويعود الإسلام ومن الركن الأعظم بعد الشهادتين ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال يوما بين أصحابه بشأن الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية. فمن حافظ عليها حصل له هذا الخير العظيم، كانت له أجرا نورا في الدنيا والآخرة، وبرهانا دليلا إلى الحق، ونجاة يوم القيامة من جميع الشرور ونار بالله وعقابه. لأن من حافظ عليها استقام دينه وترك ما حرم الله عليه، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن أقامها كما أمر الله دعته إلى فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، فإنها تكون له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، لأنها تدعوه إلى أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله، ويجعل الله في قلبه بسببها من النور والهدى والبصيرة وتعظيم الله وتعظيم حقه ما يحمله على أداء ما وجب الله وترك ما حرم الله. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور يوم القيامة ولا برهان ولا نجاة. من لم يحافظ عليها فاته النور وفاته البرهان وفاته النجاة. لم يكن له نور لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الآخر ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، حشر يعني جمع معهم وصار إلى النار معهم. وهؤلاء من صناديد الكفرة وكبار الكفرة وقادتهم. فرعون معروف، قد ذكر الله قصته في القرآن وكبره وكفره وضلاله حتى قال: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى وأغرقه وجنده في البحر لما عصى الرسول موسى وهارون عليه الصلاة والسلام، لما عصى رسول الله واستكبر عن الحق أغرقه الله وجنده في البحر في لحظة واحدة، كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإنما يحشر يوم القيامة من ضيع الصلاة مع هؤلاء، لأنه إن ضيعها من أجل الرياسة والملك والإمارة شابه فرعون، ويحشر معه يوم القيامة إلى النار. وإن ضيعها بأسباب الوزارة والوظيفة التي لها شأن فإنه يحشر يوم القيامة مع هامان وزير فرعون. وإن ضيعها من أجل المال والشهوات حشر مع قارون الذي غره ماله وأطغاه حتى تكبر عن الحق وحتى استكبر عن اتباع موسى عليه الصلاة والسلام، فخسف الله به وبداله الأرض. وإن ضيعها من أجل التجارة والمعاملات شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة الذي قتل يوم أحد كافرا، قتله النبي بيده عليه الصلاة والسلام في يوم أحد. فيكون هذا الذي ضيع دينه وضيع عمد دينه الصلاة بأسباب التجارات والمعاملات يكون شبيها بأبي بن خلف الذي غره ماله وتجارته وأقعده عن اتباع الحق حتى هلك مع الهالكين على كفره وضلاله. فمن ضيع الصلاة بأسباب ذلك بأسباب التجارة والمال حشر مع أبي بن خلف. وروى مالك رحمه الله ينزل الهجرة في زمانه في موطئه عن نافع مولى ابن عمر رحمه الله قال كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله إلى أمرائه ويقول لهم إن أهم أمركم عندي الصلاة إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ولما طعن قبل أن يموت رضي الله عنه كان يقول للناس الصلاة الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وهو مسلم الصحيح ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فرده الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصين رضي الله عنه والأحاديث في ذلك كثيرة وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وفي رواية فإن قبل الصلاة قبل منه سائر عمل وإن ردت عليه صلاة رد عليه سائر عمل فالأمر عظيم الواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الواجب على الجميع العناية بهذا الدين والتمسك به والمحافظة عليه والتفقه فيه والسؤال عما أشكل والعناية بوجه خاص بهذه الصلاة العناية التامة بعمود الإسلام الصلاة كما في حديث معاذ رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله فالصلاة عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركانه العظام فعلى المسلم ان يعنى بها وان يحافظ عليها وان يتفقى فيها حتى يؤديها على وجه شرعي حتى يؤديها الوجه الذي شرعه الله بالطمانينه والاقبال عليها وادائها كما شرع الله بركود وطمانينه وخشوع كما قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فعليك أن تعنى بها وأن تؤديها كما أمر الله إذا دخلت فيها تدخل خشوع قلب وحضور قلب وتقرأ بطمأنينة وتدبر ثم ترك وتطمئن في ركوعك ولا تعجل تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح القدوس ربنا والروح كل هذا مشروع في هذا الركوع والواجب مرة سبحان ربي العظيم ولكن هذه الأشياء من كمال الركوع ثم ترفع تقول قائلا سمع الله لمن حمده إذا كنت إماما أو منفردا وإن كنت مأموما قلت عند الرفع ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد وتكمل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما كتبه بعد مع الطمأنينة وعدم العجلة تعتدل ولا تعجل سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا وكان النبي يزيد في بعض الأحيان يقول أهل الثنائين أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك والواجب ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد والبقية سنة يشرع لك المحافظة عليها والطمأنينة وعدم العجل. أما الطمأنينة فلا بد منها، لا بد من الاعتدال والطمأنينة، لأنه عليه الصلاة والسلام رفع من الركوع ثجل حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وحتى يقول القائل قد نسي من اعتداله وطوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا سجد يعتدل على ويسير الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ويعتدل ولا يعجل، ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح القدوس رب الملك والروح، يدعو في سجوده. الدعاء السجود مطلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد من ربه ومساجد فأكثر الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم في ربه، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد يستجاب لكم، من حري يستجاب فيطمئن في السجود ويدعو ما يسر الله من الدعاء، ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح القدوس رب الملائكة والروح. والواجب سبحان ربي الأعلى الواجب مرة، وإذا كرر أفضل ثلاثا أو أكثر مع الطمأنينة والركود والاعتدال وعدم العجلة، ويدعو ما يسر الله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم السجود، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام السجود، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنته وسقره، هذا من دعائه عليه الصلاة والسلام. ثم يرفع مكبرا ويجلس من السجدتين ويعتدل ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي واهدني واجعلني وارزقني وعافني، ويطمئن ولا يعجل من السجدتين حتى يرجع كل فقر الى مكانه. والواجب مره رب اغفر لي، والتكرار والزياده امر مشروع وكمال. وهكذا يتم صلاته بالطمانينه واداء ما شرع الله فيها. ولما صلى بعض الناس والنبي ينظر اليه ولم يطمئن امره يعيد. في يوم من الايام كان النبي جالسا في المسجد، فدخل رجل فصلى والنبي يلاحظه ويراقبه، فلما فرغ دعاه فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي، لان نقرها حتى فعل ثلاث مرات، كل مره يقول له ارجع فصلي فانك لم تصلي من اجل النقر. فلما جاء الثالثه قال والذي بعثك بالحق والذي بعثك بالحق نبيا ما احسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه فاسبح الوضوء، ثم استقبل القبله فكبر، ثم اقرا ما تيسر معك من القران، ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هكذا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التوجيه لنا جميعا وله مباشرة، ولكنه توجيه للحاضرين جميعا ولمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. هذا التوجيه الأمة كلها. الواجب على كل مؤمن وكل مؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها والطمأنينة فيها فرضا كانت أو نفلا، والفرض أهم. لا بد من الطمأنينة وأدائها بإحضار قلب خشوع وعدم عجلة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت يا عبد الله مخلوق لهذا الأمر، ما خلقت للأكل والشرب والبيع والشراء وحاجات الدنيا من نكاح وغير ذلك، لا، أنت مخلوق لطاعة الله وعباده مأمور بذلك، وما يسر الله لك من الأرزاق والنعم والصحة هي عون لك على هذا الواجب، عون لك، احمد الله على ذلك واشكر الله على ما أعطاك من النعم واستعملها لطاعته وأداء حقه. ولهذا قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال ليأكلوا ويشربوا ويبرحوا، لا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ليس به حاجة إليه، هو الغني هو الرزاق والكامل في كل شيء سبحانه وتعالى، ليس به حاجة إليه، ولكنه خلقهم لحكمة عظيمة ليعبدوه والمصلحة لهم، يتقوه ويطيعوه والمصلحة لهم، والعاقبة لهم إذا أطاعوه، هو غني عنه سبحانه وتعالى، من أطاع واتبع رضاه فله الجنة والكرامة، ومن أبى وحاد عن الطريق واتبع الهوى فله النار يوم القيامة. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي النار، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي النار. فعلينا أن نتقي الله وأن نحافظ على ديننا وأن نتفقه فيه ونتعلم ونحضر حلقات العلم ونتدبر القرآن حتى نستفيد، كل واحد منا الرجل والمرأة كل منا يتدبر ويتعقل، والذي لا يقرأ يستمع، يستمع القائم ويستمع إلى القرآن يسمع حتى يستفيد حتى يتدبر حتى يعرف ما خلق له، كل واحد منا عليه يتعلم ويلزمه أن يتعلم ما لا يسعه جهله حتى يعرف دينه حتى يعرف الذي خلق له، ما هي العبادة التي خلق لها، لا بد أن تعرفها وتعلمها وتسأل عنها أهل العلم، تحضر الدروس، تسمع الخطب، تسمع المحاضرات، الأشرطة المفيدة من أهل العلم، وهكذا برنامج نوع الدرب، برنامج مفيد يدعو كل ليلة وبين المغرب والعشاء نداء الإسلام ونداء القرآن، وبرنامج عظيم مفيد. فأنا أوصي جميع المسلمين والمسلمات، أوصي جميع باستماعه والاستفادة منه، وهكذا أوصيهم قبل ذلك قبل كل شيء بالعناية بالقرآن، تدبر القرآن وسؤال الله الثبات على الحق، وسؤاله أن يفقهك ويعينك، تسأل ربك، تضرع إلي أيها المؤمن وأيها المؤمنة، تسأل ربك تضرع إلي أن يمنحك فقه الدين وأن يعينك على ذكره وشكره. الله يقول سبحانه: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه. فعلى كل واحد منا يسأل ربه أن يعينه وأن يمنحه الثقة بالدين وأن يبصره بحق الله عليه وأن يرزقه من يعينه على ذلك ويفكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته، حديث عظيم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، دليل على ان العبد اذا اراد الله به خيرا فقهه في الدين وعلمه واجتهد وتبصر، واذا اعرض وغفل هذه من الدلائل على ان الله ما اراد به خيرا، نسال الله العافيه. فاتق الله يا عبد الله وتعلم وتلقى. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنه، رواه مسلم الصحيح. كتابه العلم وحضور حلقات العلم والدراسه للعلم والسؤال كله من طرق العلم، كله من طرق الجنه. حضور حلقه العلم واستماع حلقة العلم والخطبة الجمعة والإنصات لها والسؤال عما أشكل عليك بالهاتف بالتلفون أو بالمكاتبة أو بالمشافهة كله من طلب العلم، كله من طرق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يسلك طرق الجنة، يسلك طرق الجنة، يسألوا عن من يسألوا ويتعلموا ويتفقهوا من طريق تلفون الحمد لله ميسر، من طريق الكتابة، من طريق المشافهة، من طريق استماع حلقات العلم الأشرطة المفيدة النافعة، سماع برنامج على الدرب، تدبر القرآن، العناية بالحديث الشريف مثل حمدة الحديث ونور المرار، منتقى يعني الصالحين، كتب مفيدة تقرأ في المجلس، يقرأها طالب العلم على أهله، يعلمهم، يوجههم، يفيدهم. وأعظم ذلك كتب العقيدة، وأعظم كتاب، وأصدق كتاب، وأشهر كتاب، كتاب الله، القرآن العظيم، فيه الهدى، في بيان العقيدة الصحيحة، بيان التوحيد، بيان أسماء الله وصفاته، بيان الإيمان به، بيان ما أوجب الله عليه. فالوصية العناية بالقرآن قبل كل شيء. القرآن وكل شيء، وأصل كل خير، وكتاب الله، وأصدق كتاب، وأشهر كتاب. الوصية العناية بكتاب الله، التدبر لمعانيه، والعمل بما فيه. يقول الله سبحانه في كتابه العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل وللذين آمنوا هدى وشفاء. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: اتبعوا ما أنزل من ربكم. يقول سبحانه: هذا بلاغ للناس ولينذروا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فعلى جميع الأمة رجالها ونسائها تدبر القرآن والعناية بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديثه القولية والعملية وما قره عليه الصلاة والسلام. على الأمة العناية بهذا الأمر، وعلى أهل العلم بيانه للناس وتفصيله للناس، وعلى كل مسلم أن يستمع وأن يقرأ وأن يسأل وأن يحضر مجالس العلم وحلقات العلم وأن يفعل الأسباب، يفعل الأسباب حتى يؤدي ما وجب الله عليه، حتى يعرف حكم الله، حتى يعرف هذه العبادة التي خلق لها، حتى يؤديها عن إخلاص وصدق قبل أن يموت، قبل أن يهجم عليه الأجل. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه والتواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى، ويعيدنا جميعا، يعيدنا وجميع المسلمين في كل مكان. نسأل الله يعيدنا وجميع المسلمين في كل مكان من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ويعيدنا أيضا من نزغات الشيطان ومن دعاة الباطل. ومن أهم الأمور العناية بصحبة الأخيار ومجالسة الأخيار، والحذر من صحبة الأشرار ومجالستهم. صحبة الأخيار من أعظم الأسباب للسعادة في الدنيا والآخرة، وصحبة الأشرار دعاة الباطل من أعظم الأسباب للشقاوة ودخول النار. فالواجب الحذر من صحبة الأشرار، والواجب الحرص على صحبة الأخيار. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا، أعظم الله مثوبتكم.
نعم
نعم. يقول هذا السائل: إذا انتهت الصلاة وأتت جماعة أخرى جميعهم لم يصلوا، هل يقيمون جماعة أخرى أم يصلوا فرادى؟ لأن بعض أهل العلم يكره أن تقام جماعة أخرى، أرجو التوضيح.
الواجب عليه أن يصلوا جماعة ولا يصلوا فرادى. ما قاله بعض أهل العلم من كونه يصلوا فرادى غلط وليس بصواب. من الواجب أن يصلوا جماعة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من دخل صلى الناس قال من يصدق على هذا ويصلي معه حتى يكون جماعة معه أدلة دالة على وجوب الجماعة وفضلها. نعم.
يقول ما رأي سماحتكم فيما في من يقيم ما يسمونه بالمولد النبوي؟
المولد النبوي ليس له احتفال ولا تجوز إقامة الاحتفالات به، لأن هذا ليس عليه دليل بل هو بدعة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولم يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، ولا فعله خلفاءه الراشدون رضي الله عنهم، ولا بقية الصحابة عليهم رضوان الله، ولا السلف الصالح القرون الفضلاء الثلاثة، وإنما أحدثه الرافضة في القرن الرابع ثم تبعهم بعض الناس. أحدثه الرافضة بن عبيد القداح قال لهم الفاطميون، أحدثه في مصر وغيرها، وأحدثوا موالد أخرى لعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة ولحاكمهم، ثم تبعه بعض المسلمين جهلا وغلطا وانتشر بين الناس الآن. لا ينبغي يتر بالناس في هذا المقام. الاحتفال بالموالد من البدع المنكرة، ولا يجوز للمسلمين الاحتفال بالموالد ولا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، فكل ذلك بدعة. فكتب العلماء في ذلك وأوضحوا هذه البدعة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإمام الشاطبي رحمه الله وآخرون، بل كتبنا في ذلك عدة رسائل عدة مقالات نشرت وعملت من سنوات كثيرة. المقصود أن الاحتفال بمولد النبوي من البدع المنكرة التي أحدثها بعض الناس، أول من أحدثها الرافضة الفاطميون في المئة الرابعة، ثم تبعهم بعض الناس تقليدا وجهلا. وليس حبه صلى الله عليه وسلم بالموالد والاحتفال، حبه صلى الله عليه وسلم باتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدين وهذا هو الحب. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والصحابة أحب منا للنبي صلى الله عليه وسلم وأكمل منا إيمانا، ولو كان الاحتفال بمولد أمرا مشروعا لفعلوه، وخير منا وأفضل منا. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، خير الناس قرني، خير أمتي قرني، ثم هو أنصح الناس صلى الله عليه وسلم، وأنصح الناس وأعلم الناس. لو كان الاحتفال بمولد امرا مشروعا لعلمه امته، ما كتمه، كان علمهم اياه او فعله خلفاءه الراشدون وبينوه. فلما لم يقع شيء من هذا ولم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولا قرون الفضلاء، عرف انه من البدع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا، يعني الدين، ما ليس منه هو رد، يعني هو مردود. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمره رد، يعني مردود. وقال في خطبته كما رواه جابر رضي الله عنه في خطبة الجمعة كان يقول صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أخبر شر الأمور محدثاتها وأن كل بدعة ضلالة، سأل النسائي وكل ضلالة في النار. وقال في حديث عباد بن سارية رضي الله عنه إياكم ومحدثات الأمور، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. واجب على المسلمين في كل مكان أن يحذروا هذه البدعة وأن لا يحتفلوا بالمولد وأن يحثوا الناس على دراسة السيرة في المدارس والمعاهد والمساجد، يدرسوا سيرة صلى الله عليه وسلم، يتعلمون دينه في مساجدهم في جميع الأوقات، مو في ربيع أول بس من كل سنة، لا، يدرسون السيرة النبوية ويتعلمون دين الله في مساجدهم ومدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم في جميع الأوقات في جميع السنة، يتعلمون ويتفقهون لا في ربيع الأول فقط. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية والفقه في الدين. نعم صوت مبارك. ليه لا هو عند النساء أمر أو يقيم الاحتفال مولد مبلغ ينصح الدين النصيحة. والله يقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى إذا رأيت منكر أو بدعة تعاون أنت وإخوانك التواصي بتركها والحذر منها بالأسلوب الحسن بالكلام الطيب بالتثقيف الدين غير عمد حتى تبلغ رسالة ربك حتى تبلغ عن الله وحتى تنصح لعباد الله.
وإذا أدرك المأموم مع الإمام ركعة أو ركعتين ثم سلم الإمام ثم قام ليتم ما فاته هل يجوز أن يأتم به رجل آخر؟
الأفضل أنه لا يأتم به كل واحد يصلي نفسه هذا الأفضل. إذا سبق الإنسان بشيء من الصلاة وسلم الإمام يقوم يقضي ما فاته وحده فإن اقتدى به أحد وصار إماما له فلا حرج الصواب أنه صحيح أو أن أحد اقتدى به وجعله إماما له فالصلاة صحيحة لكن أفضل أنه يقضي نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر في بعض الغزوات عن صلاة الفجر يقضي حاجته صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس صلاة الفجر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معه المغيرة بن شعبة وصلى عبد الرحمن ركعة فصلى معه الركعة التي بقيت ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة وقضيا ما فاتهما كل واحد قضى ما عليه ولم يتأسى المغيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل كل واحد قضى ما فاته هذا هو المعروف الحديث. النبي عليه السلام قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم وصلوا وما فاتكم فأتموا كل واحد يتم ما فاته.
يقول كلما دخلت في الصلاة وحاولت الخشوع فيها تأتيني أفكار ووساوس تبعدني عن الخشوع في الصلاة فما العمل جزاكم الله خيرا وادعوا.
المؤمن إذا دخل في الصلاة يجتهد أن يجمع قلبه على الصلاة يجتهد يجمع قلبه على الصلاة ويحضر فيها بقلبه يحضر الوساوس والشيطان يسأل ربه العون والتوفيق ما يغفل إذا دخل في الصلاة جمع قلبه واجتهد في الحضور بين يدي الله وأن يؤديها بخشوع وطمأنينة وحضور قلب يسأل ربه العون على ذلك. نسأل الله يعين السائل وكل مسلم على طاعته وعلى الخشوع في هذه العبادة العظيمة وعلى أدائها كما يرضاه سبحانه.
يقول إذا صلى المصلي صلاة المغرب ونسي التشهد الأخير فما حكمه؟
صلاة المغرب أو غيرها إذا نسي التشهد الأخير صلاة المغرب أو غيرها من الصلوات يعود إلى مجلسه ويأتي بالتشهد الأول الأخير ثم يسلم السهو ويسلم أو يسلم ثم يسلم السهو إن شاء سجد قبل السهو قبل ذلك أو بعد ذلك والأفضل بعد السلام يعني سلم عن نقص فإذا نسي التشهد الأخير وسلم يعود إلى الصلاة إذا كان الفصل يسبي طويل ما طال الفصل، ولو قام مكانه ولو قام وخرج يرجع فيجلس ويأتي بالتشهد ثم يسلم ثم يسلم السلام، هذا هو الأفضل. وإن سجد قبل السلام فلا بأس. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات سلم من ثلاث وخرج، فأشعره الناس أنه بقي عليه ركعة فرجع وأتم الركعة وسلم وسجد السلام عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة في حديث اليدين صلى الظهر والعصر ركعتين وقام مكانه إلى مكان آخر، فنبه أنه سلم من اثنتين فعاد كمل الصلاة وسلم ثم سجد السلام، مع أنه قد قام من مكانه واستقبل غير جهة القبلة يحسب أنه أتم صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم ينسى كما ينسى غيره. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. أما إذا طال الفصل يعيد الصلاة من أولها، طال الفصل عرفا فإنه يعيد الصلاة من أولها.
يقول: إني أصلي والحمد لله، ولكن أحس بالضيق وعدم الراحة في الصلاة، فأرشدوني جزاكم الله خيرا.
هذا مرض من الأمراض القلبية، وغالبا سببه الذنوب والغفلة، الذي لا ينشرح للصلاة إنما وقع له ذلك من غفلته وإعراضه وذنوبه، فليتوب إلى الله وليجاهد نفسه وليطلب له التوفيق وليحضر بقلبه في الصلاة، فالصلاة راحة قرة عين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، هي قرة العين. ويقول لبلال: أرحنا بالصلاة، أقم أرحنا بالصلاة. الصلاة راحة القلوب، راحة الضمائر، قرة العين، إذا دخل فيها المؤمن ارتاح لها واطمأن قلبه وقرت عينه، لأنه عمود الإسلام، ولأنه يرضي فيها ربه ويقوم بين يديه خاشعا، في راحة القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين. فإذا حس الإنسان بالضيق فيها فليعلم أن هذه مصيبة، وليعالجها بالتوبة إلى الله وسؤاله التوفيق والهداية والإعانة، والله يتوب على التائبين جل وعلا. نعم.
وهذا السائل: ذهبت إلى المنطقة الجنوبية للسياحة ومكثت حوالي 3 أيام، وخلالها كنت أجمع الصلوات وأقصر، فما حكم ذلك؟
إذا كان معك أحد هذا هو السنة، صلي ركعتين، يعني لمدة 3 أيام لا تمنعها قصر ولا جمع. أما إذا كنت واحد ما يجوز، أبو صلي مع الناس 4، إذا جمع واجب، الواجب يصلي مع الناس 4 ولا تجمع. أما لو كنت 2 أو 3 أو أكثر فلكم القصر وجمع، السنة قصر وجمع رخصة، إذا كنتم نازلين مستريحين ترك الجمع أفضل. أما الواحد لا، لازم يصلي مع الناس، قل الذي مضى صحيح مع التوبة إلى الله، لا تزوج الإعادة صحيحة، ولكن عليك التوبة والاستغفار ولا تعود إلى ذلك. نعم.
قل: أبي رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ومحافظ على الصلاة في المساجد، ولكنه لا يجيد قراءة الفاتحة جيدا، فهل تقبل صلواته؟
هل يتعلم؟ إذا عجز صلاته صحيحة، اتقوا الله ما استطعت، يعلم الفاتحة، يجتهد يتعلم، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، يعلمه أولاده وغيرهم، يتعلم ويسأل ربه التوفيق حتى يحفظ الفاتحة حتى يجيدها. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه أنه لا يستطيع شيء من القرآن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هذا ما قال الفاتحة لمن عجز عنها، يأتي بهذا التسبيح، ولكن يلزمه تعلمها لأنها ركن الصلاة. الحمد لله ميسرة بأعظم سورة في كتاب الله عز وجل، فالواجب تعلمها. فإذا لم يتيسر أنه يحفظها فإنه يقرأ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، في حال القيام في حال القراءة. لكن عليه يجتهد كي يتعلم الفاتحة وما تيسر معه.
كنت أصلي كنت أصلي خلف إمام ثم بكى ولدي بكاء شديدا مما أزعج المصلين، مما اضطرني أن أصلي جالسا ركعتين من الصلاة. وبعد أن انتهت الصلاة نصحني أحد المصلين بأن أعيد الصلاة لأني خالفت الإمام، فهل هذا صحيح؟
نعم، من جلس صلاة الفريضة وهو قاعد على القيام قطع الصلاة، صلاة باطلة، عليك أن تعيد ولو صاح الطبيب، أتركه يصيح الحمد لله ولا حرج. نعم.
يقول: هل يجوز تعزية امرأة توفي زوجها وهي في العدة في الهاتف علما بأنها أخت زوجتي؟
لا بأس، السلام على المرأة أو تعزيتها أو سؤالها عن حاجة مباشرة ومن طريق الهاتف لا بأس بها. كان النساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ويسألن الصحابة مباشرة ويتعلمن، لا حرج في ذلك ما دام الطريق السليم ليس فيه شبهة ولا تهمة بالباطل. إنما يعزيها أو يسلم السلام الشرعي أو يرد السلام أو يسأل عن حاجة أو يأمر بحاجة أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، كله لا بأس ولو كانت أجنبية، لكن من دون خلوة. نعم.
هل حد الإزار مخصص بالثياب فقط أم هو شامل للبسوط والبناطيل وغيرها؟
شامل للجميع، الإسبال ممنوع لجميع الملابس، القمص والسراويل والأزر والبشوط والبنطلون وغير ذلك، كل الملابس حدها الكعب، ما يجوز زيادة على الكعب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح. الحد الواصل من نصف الساق إلى الكعب هذا السنة، والحد الركبة، الركبة هي الحد، ما فوقها عورة وما تحتها ليس بعورة، لكن هنا ينزل إلى النصف أفضل أو إلى الكعب لا بأس، أما تحت الكعب فلا يجوز. أما المرأة لا، المرأة لا بأس لأنها عورة، لا بأس أن تركي ثيابها شبرا أو ذراعا كما جاء في الأحاديث الصحيحة. نعم.
وما حكم من تزوج بالشغار وكيف يتم له التخلص من هذه الطريقة؟
نكاح الشغار باطل، لا يجوز تعاطيه، ويسميه بعض الناس نكاح البدل، وهو أن يقول: زوجني بنتك وأنا زوج بنتي، أو زوجني أختك وأنا زوج أختي، أو شبه ذلك. هذا نكاح الشراء، يعني يتشارطان على أن هذا يزوج هذا وهذا يزوج هذا، بنت أو أخت أو غيرهم من الموليات. النبي نهى عن هذا في عدة أحاديث، أن من الشغار في عدة أحاديث، ولو كان فيه مهر لا يجوز، ولو فيه مهور كبيرة ولو تراضوا لا يجوز بهذا الشرط. أما إذا خطب هذا أو خطب هذا من دون شرط لا بأس، خطبت من زيد أخته أو بنته ثم خطب منك من غير مشارطة لا حرج. نعم. ثم إذا وقع يجب التفريق، إذا وقع الشعار يجب التفريق بينهما، وإذا أراد أحدهما الآخر لا بأس بنكاح جديد من دون الطلاق، ما يحتاج طلاق، كان تريده ويريدها يجدد النكاح بدون شرط المرأة ثانية، يجدد النكاح بمهر شرعي وشاهدين بالولي من دون اشتراط المرأة الأخرى، زوجة نكاحا جديدا والمرأة الأخرى كذلك من دون مشاركة في النساء، لا بأس. نعم.
سماحة الشيخ في كتابكم تحفة الأخيار،
نعم تحفة الأخيار، نعم،
ذكرت أنه يشرع لكل مسلم أن يقول في صباح كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. والسؤال هل يجوز أن يقول أكثر من 100 مرة، وهل يجوز أن يقول هذا الذكر في المساء أيضا؟
نعم، يشرع له الإكثار من ذكر الله في كل وقت ولو آلاف المرات ولو آلاف، لكن هذا الذي قلناه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله في يوم 100 مرة لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، يعني عدل رقاب 10 يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حذر من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عنه عمل أكثر من عمله، وهو الشيخ عن البخاري ومسلم الصحيحين، الحديث العظيم، فإذا قاله في أول النهار يكون أكمل حتى يكون في حذر من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، وإن قاله الضحى أو الظهر أو العصر أو الليل كله طيب، ولو قال آلاف المرات كله طيب. الله يقول انكروا الله كثيرا، يقول سبحانه يا أيها الذين أنكروا الله ليسا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ويقول جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال سبحانه والذاكرين كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ذكر الذكر له شأن عظيم. نعم.
سماحة الشيخ، يوجد لي أقارب لا يصلون، هل يجوز لي أن أجالسهم وآكل معهم، وماذا علي إذا فعلت ذلك؟
إذا كان لك أقارب لا يصلون تنكر عليهم وتدعوهم إلى الله بالحكمة والأسلوب الحسن والكلام الطيب، وتخوفهم من الله وتقول اتقوا الله، الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر، تستعين بالله أيضا عليهم، سر ربك العون أن الله يمدهم بالهداية ويعينهم على الخير ويمن عليهم بالتوبة في سجودك وفي آخر صلاتك وفي أوقات أخرى تدعو لهم، وكذلك تذهب إليهم بجماعة من الإخوان الطيبين 2-3 يساعدونك تنصحونهم، لأنك إذا جئت مع جماعة أحرى للتأثير من مجيئك وحدك، يكون معك 2 أو 3 تنصحونهم وتوجهونهم لأن الله يهديهم بأسبابكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعل، ويقول صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله وهو مسلم الصحيح، ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم، متفق على صحته، يقول علي رضي الله عنه، والله يقول في كتابه العظيم وتواصوا بالحق، وصف هذا الإيمان بالتواصي بالحق، وقال وتعاونا بالبر والتقوى، الواجب عليك أن تعينهم على البر والتقوى وأن تنصح لهم، فإذا لم يستجيبوا تهجرهم، لا تجالسهم ولا تجيب دعوتهم ولا تدعوهم إلى طعامك حتى يصلوا، ولكن لا يمنعك هذا من النصيحة، مع الهجر تنصح، أنتم إخوانك الذين تستطيع أن تذهب بهم إليه النصيحة والتوجيه والإرشاد والذي معروف من المنكر، وفق الله الجميع. نعم.
يقول سماحة الشيخ، نرجو التكرم بتوجيه كلمة للنساء عن خطر التبرج والسهور.
الواجب على كل امرأة الحذر من التبرج والسهور وأسباب الفتنة، لأن المرأة عورة والرجال ميالون إليها وهي ميالة إليه، والمعصوم عصمه الله والمحفوظ من حفظه الله. فالواجب على الرجال الحذر وعلى النساء الحذر. الرجل يحذر ويغض بصره ويحذر الخلوة ويحذر كل أسباب الفتنة، والمرأة كذلك عليها أن تحذر أسباب الفتنة من الخلوة والرجل والتبرج والأسواق في إظهار المحاسن والمفاتن والسهور الذي عند الأجانب. يقول الله جل وعلا: وقارنا في بيوتكم، يعني نجمنا بيوتكم، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قال العلماء: معنى التبرج إظهار المحاسن والمفاتن من الرأس والرقبة والوجه والصدر والأقدام والسيقان، كل هذه فتنة الواجب والتستر. ولهذا قال عز وجل: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أطهر لقلوب الجميع. من وراء حجاب يعني من وراء باب أو ستر أو جدار أو ملابس تستر. وقال جل وعلا في النساء: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن أو آباء بعولتهن الآية. فعلى الجميع التعاون بالبر والتقوى. المرأة عليها أن تحتجب وأن تبتعد عن التبرج وأن لا تخرج الأسواق إلا للحاجة، إذا خرجت للحاجة تكون متسكرة بعيدة عن الفتنة، سواء لبيت أو للسوق أو لغير ذلك من الحاجات تكون متسكرة بعيدة عن أسباب الفتنة. وعلى الرجال غض البصر والحذر من مغادرة النساء ومتابعتهن. على الرجل يحذر ويبتعد عن الفتنة. قال تعالى: قل من يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ويقول سبحانه: وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم ويحفظن فروجهم. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. نعم.
سماحة الشيخ، يريدون جزاكم الله خيرا عن حكم حلق اللحى والأخذ منها وتسويتها.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المشركين. متفق على صحته. يقول صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب واغسلوا اللحى خالف المشركين، جزوا الشوارب وارحوا اللحى خالف المدينة. الواجب إعفاؤها وإلقاؤها وتوفيرها وعدم قصها وعدم حلقها، يغسلها ويجعلها على حالها مغادرة ومرحاة طاعة لله ورسوله وابتعاد عن مشابهة كفرة النساء. ولا ينبغي يغتر بالناس اليوم وكثرة من يحلق أو يغص، لا يغتر بهذا. التأسي يكون بأهل الخير لا بأهل الشر. التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالأخيار، أما التأسي بمن فعل معصية لا. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ويقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان. اتبعوا بإحسان، صاروا على نهجهم في القول والعمل. فالمؤمن يقص الشارب ويحمي الشوارب ويوحي اللحى ويعفيها، هذا هو الواجب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة وأرشد إليه الأمة عليه الصلاة والسلام.
سماحة الشيخ، ذكر لي أحد الإخوان أن لك رسالة الصلاة اسمها فوائد الصلاة، فهل هذا صحيح؟
لأن رسائل ثلاثة الصلاة والدعاء يفيد الصلاة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجوب صلاة في جماعة، وإذا يضع المصلي يديه في الصلاة القيام مجموعة وزع وقراءة مدة طويلة، قد يوزع بعضها موجودة توزع من الزياسة، ولعلها طبيعة طبعها الأرماك على البيع، لعلها في مكتبات البيع. نعم.
هنا أنا طالب في كلية متوسطة وأبتغي مكافأة مالية قدرها
وفق الله الجميع، وفق الله الجميع، لعله يكفي نسأل الله وفق الجميع ويمنح الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.